بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في موضوع الكذب، ويمكن ذكرت لكم ختام الحلقة بالأمس، أحيانا تتسبب في الكذب الزوجة سواء كان كذب مقصود ولا غير مقصود، لكن تضخيم بعض الأمور وتصويرها بغير صورتها الحقيقية قد يؤدي إلى فساد ذات البين. ذلك قلنا لكم من صور الكذب، الصور السيئة حقيقة هي تفخيم بعض الوقائع وتضخيمها من قبل الزوجة. قلت لكم قصة شخص سبب انهيار علاقته مع أخوانه هو أن الأخ زوجته اتصلت في بيتهم فرد عليها أخوه الصغير، فلما سمعت صوتها سكرت السماعة، ردت اتصلت مرة ثانية، ليش تسكرين السماعة، أنت مو شغلك، أنت ما أنت، وصار رد بينهم. انتهت القضية عند هالحد هذا، راحت عند زوجها وكبرت القضية، أخوك بدأ يقازلني وأخوك يقول لي بعض الكلمات وأخوك ما أخوك، طيب أنت اسمع الطرف الثاني، تشاجرت القضية، صار انفجار، شحنته إلى حد الانفجار. هذه قصة ثانية بعد أكشر من هذه، بعد أصعب. يقول واحد كنا مسافرين مع بعض سفر سياحة كأسرة، أنا وأخوي وزوجتي وزوجة أخوي، فلكن زوجة أخوي يقول ما تحبني كلش أصلا، إما لأني أنا مرات أشحن أخوي عليها ولا يعني تصرفاتها ما تعجبني، فاستغلت فرصة سفرنا مع بعض، فكنا رايحين عائلة قروب مع بعض أنا وعيالي وأخوي وعياله وعلى كلام الأخ مع حريمنا. قول فسافرنا فسكننا في شقة واحدة، الشقة عزكم الله فيها حمام واحد، فلما سكننا يقول وصلنا تعبانين بعد يوم يومين، دخلت أغسل في الحمام، والحمام عزكم الله يعني في أدواته وفي الليفة اللي نتسبح فيها، فكان في ليفه معلقه اللي هي ليفه زوجة الاخ، انا اشتراني على الليفه بعد وحط عليها اسمها، وانا ما جسها يقول اصلا، فيقول تسبح تحممت، لما خرجت من الحمام تفاجأت ان اخوي غضبان ووجهه متغير علي ونفسيته زعلانه، ايش فيك عسى ما شرب فلان، كان يقول وانت الحين الحمام هذا بكبره ما كفاك عشان تروح تليف بليفه زوجتي، قلت له معود والله ما جست ليفه زوجتك، انا شكو بليفه زوجك، كان يقول لا مبلا شوف تفضل كلها مبلله ماي، طيب انا بحمام والحمام عزك الله في ستاره والماء يرجع على الطوفه وانا ما عندي شغله لليفه زوجتك، يقول لا انت متقصدها اصلا مو من الحين، انا عارف سوالفك من اول انت متقصدها، شوف يعني وكبرت القضيه، يقول تزعلنا واختربت السفره واخذت عيالي بصوب ورحت قعدت برا وهو خذ عياله وصارت ايش كبرها السالفه، يعني ما يصير هذا كله، اعوذ بالله من الكذب حينما تضخم الزوجه بعض الاحداث وتقعد تشحن 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 زوجها حتى تخلي راسها الكبر. وكمان من الخطا ان الانسان ما يسمع الطرف الثاني، اسمع الطرف، يعني مشهور عند العرب اذا جاءك رجل مفقوءه عينه فلا تحكم حتى ترى الاخر، فلعله مفقوءه عينه، يمكن عيونه اثنين مبططه، انت لا تحكم بسماع من طرف واحد. بعدين دائما الاسر احنا نقول في كل بيت جذور التراجع، يعني كل بيت فيه من الصياح وفيه من الصراخ وفيه من مشاكل، يجب الانسان دائما يحتوي المشاكل، مو صحيح وما يجب للإنسان يكون انفعالي ويخسر إخوانه ويخسر أمه ويخسر أبوه ويخسر أهله والله عشان زوجته نامت براسه ولا قالت له كلام، ولا كذلك إحنا نقول يخسر زوجته، لكن على الإنسان أن يوازن. فهذا في الحقيقة نوع من الكذب، الكذب الإفسادي ذات البين وتقطيع العلاقات، إما طبعا المرأة تكذب عشان تستقل بالزوج تأخذ الحالة وتطلع برا، هي تبي تطلع لكن تبي أي شيء مسبب أو مبرر عشان تأخذ الزوج يروح يسكنون برا، ولا أن تبي تكرهها في إخوانه اللي دائما ينصحونه أو يوجهونه على غير طريقها اللي تبيه هي أو إلى آخر ذلك. فهذا في الحقيقة نوع من الكذب المنهي عنه شرعا، عاذنا الله وإياكم منه. كذلك النوع الرابع، هذا أنا ذكرت على ثلاث أنواع، النوع الأول قلت الكذب على الله ورسوله، الثاني الكذب في البيع والشراء، الثالث الكذب لإفساد ذات البين. النوع الرابع من أنواع الكذب وهو منهي عنه الكذب لإضحاك السامعين وتشويقهم، فتجد من يكذب في مجامع الناس ومجالسهم حتى يصدر في المجلس ولأجل أن يستطرفه الناس ويستطرفوا حديثه ويستعذبوه، فتراه يأتي بالغرائب ويغرب في العجائب ويسوق ما لا يخطر ببال ولا يدور حول ما يشبه خيال، وهكذا. يعني وأنا ذكرت يمكن قبل حلقتين ثلاثة قلت يعني الأصل أن النص المسرحي يكتب، هذا النص المسرحي لأجل رسالة، الرسالة اللي يجب نحققها، نعالج مشكلة اجتماعية، نعالج مشكلة اقتصادية، نعالج مشكلة دينية، نعالج مشكلة أمنية، هذا الأصل. الأصل أن المسرح هو جزء من الإصلاح الاجتماعي القائم، يعني المسارح، النوادي، نوادي الرياضة، الجرائد، المجلات، كلها تساهم في خط واحد. دعوني شوي أشرحها بشكل آخر. أصلا العملية الإصلاحية، يعني ما بيطلع برا الموضوع، لكن الأصل أن العملية الإصلاحية هي هدف كل الوسائل تصب في هذا الهدف، كل الوسائل تصب في هذا الهدف. فإذا مثلا عندي هدف في هذا المجتمع الكويتي، أنا أبي أنشئ مواطن صالح، هذا هدفي، هذا هدف أعلى هدف أكبر، هدف يكون في رأس الحاكم. هذا الهدف مثلا في ذهن صاحب السمو أنه والله إحنا نبي ننشئ مواطن صالح محب لوطنه، ما يثير فتن، ما يثير مشاكل، إنسان ولاء لبلده، إنسان منتج معطاء. هذا هدف في, في, في نفس كل إنسان. إذن يجب أن كل الوسائل تسعى لأجل تحقيق هذا الهدف. كلنا نحقق الهدف هذا، بمعنى وزارة التربية بمناهجها تحقق هذا الهدف، وزارة الداخلية بأمنها ورقابتها تحقق هذا الهدف، وزارة الأوقاف بخطبها ومواعظها وموجهينها وشيوخها تحقق هذا الهدف، الإعلام المسموع والمرئي والمقروء كله يحقق هذا الهدف، نوادي الشباب والرياضة تحقق هذا الهدف، المسارح تحقق هذا الهدف. إذا صار هناك تعارض وتضارب في الوسائل ما يمكن تحقق الهدف هذا. يعني ما يمكن أنك تحقق الهدف إذا أنا أرغب أني أنشئ مواطن صالح وولاء لأمته ولبلده ونشأ أبنائي من خلال يعني التربية والتعليم والأوقاف ومؤسسات الدولة، تطلع لي جريدة بالعرض تكسر ولائي لبلدي وتغرس فيني معاني سيئة. ما يصير هذا، ما يصير. يعني أنت مو قاعد تمشي معي بنفس الخط. أعطيكم مثال آخر، لو أني عندي فكرة مثلا أنا أريد أن أنشئ جيل صناعي، هذا الجيل الصناعي مثل ما سوت عملة ماليزيا في سنة 73 أرادوا أن ينشئوا جيلا صناعيا، فابتعثوا قرابة 15,000 شاب إلى أمريكا. أنا عندي هدف الآن أبي أحقق أني أبي الكويت تتحول في عام مثلا 2020 من دولة مستهلكة ومستوردة إلى دولة منتجة وبعدين دولة مصدرة. هذه ثلاث مراحل تمر فيها، من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة إلى دولة مصنعة ومصدرة. طيب هذا هدف، هدف كبير الآن عندي. إذا أسخر كل إمكانياتي لأجل تحقيق هذا الهدف وتصب وسائلي كلها في هذا الهدف. الإعلام يصب بهذا الهدف، المقروء، المسموع، المرئي، المسارح، الوعاظ، المشايخ، رجل الأمن، كلهم. ما يصير إن مدرس يبني والثاني يهدم، مو صحيح هذا. ما يمكن يطلع لك جيل، يطلع لك جيل إحنا نسميه جيل هلامي، جيل ما عنده هدف، جيل صورة غير واضحة قدامه، جيل ما يدري شو بيحقق، جيل ما يدري وين رايح أصلاً. والسبب ان الهدف مو واضح في حياته، شنو يبي، شنو المطلوب منه. امسك لك واحد الحين قول له شنو هدفك انت، شنو المطلوب منك، ما يدري شنو المطلوب منه. لان يجب ان نكون كلنا نصب في هدف واحد، هدفنا واحد. ذلك ارجع مره ثانيه، المسارح يجب ان يكون، انا ماني ناقد مسرحي لكن اقرا ما يقول النقاد على النص المسرحي، المسرح يجب ان يكون يصب اجل الهدف الكبير اللي كلنا نسعى لأجل تحقيق هذا الهدف، سواء كان هذا الهدف هدف ديني، ولا كان هذا الهدف اجتماعي، ولا كان هذا الهدف تربوي، ولا كان هذا الهدف أخلاقي وسلوكي. يعني لو قلنا أن عندنا هدف أخلاقي وسلوكي، نبي نسمو بأخلاق الشباب، نبي نقضي على ظواهر كثيرة، يجب كلنا نمشي في نفس الخط. مدرس الدين، مدرس الرياضيات، مدرس العلوم، وزارة التربية بمناهجها تمشي بنفس الخط، وزارة الأوقاف تمشي بنفس الخط، وزارة الإعلام تمشي بنفس الخط، علشان إحنا بعد 10 سنوات نطلع جيل صالح. هذا الجيل يستطيع أنه ينتج، هذا الجيل يستطيع أنه يبدع، هذا الجيل يستطيع أن يحقق شيء. ألك أرجع مرة ثانية أن من أسباب انهيار الأمم وجود من يكذب ويتعمد الكذب لأجل إما الإضحاك ولا لأجل إما التسلية أو غيرها، وهذا يهدم جزء كبير. إحنا قاعد نبني في أبنائنا عدم النبز وعدم نبني في عيالنا نقول لا تنزل على الناس، نبني في عيالنا نقول لا يجوز يسخر قوم من قوم، نبني في عيالنا نقول لا تشذبون، نبني في عيالنا الصدق ماشي. وبعدين تقدم لهم أنت على خشبة المسرح واحد يتطنز على مجاميع من الناس، ولا يتطنز على أسر، ولا يتطنز على جيرانه، ولا يتطنز على موسى. يعني هذا مو تربية. إحنا نبني فيهم عدم الاحتقار، تأتي لك جريدة تسوي كاريكاتير كل يوم تحتقر الناس. إحنا نبني فيهم عدم الاستهزاء، يأتي لك برنامج كل يوم يستهزئ في الناس. ما يصير، ما يمكن هذا، ما يمكن. إحنا لا، إذا أنت تبني فيهم شيء يجب أن كل الوسائل المتاحة الموجودة في الدولة تسعى لأجل تحقيق هذا الهدف. واللي مو قاعد يمشي معنا في خطنا أوخر عن طريقنا، اللي مو قاعد يمشي معنا في خطنا أوخر، أنت مو قاعد تحقق هدفنا. إحنا عندنا هدف، هذه دولة مؤسسات، دولة المؤسسات يجب أن تمشي كل هذه الدولة بكل أصابعها لأجل تحقيق هدف واحد. أنا بطلع مواطن إنسان محب لبلده، محب لأمته، إنسان منتج، أعطيه متسع من الحرية نعم، لكن أبي إنسان جاد. أنا عندي هدف. إذن كل الوسائل يجب أن تحقق هذا الهدف، وأي وسيلة من الوسائل لا تحقق هذا الهدف يا أخي لو سمحت أنت قاعد تعيق وتعرقل النمو الذي نريده نحن، لأن إحنا بعد 10 سنوات نؤمل أن ننتج جيل آخر. هذا مو من عندي أنا جبته، هذا حتى كلام علماء التربية، كلام علماء الاجتماع، كلام التنظير المؤسسي بهالشكل هذا يقوم. في كتاب موجود على النت، وكذلك أظن مطبوع ب 8 مجلدات، اسمه تجربتي مع المهاتير محمد. تجربته في تأسيس الدولة النظامية، الدولة المؤسسية على مدى تقريبا أكثر من 15 سنة، كان رئيس وزراء أو أكثر أو أقل في ماليزيا. كيف استطاع النهوض بماليزيا من دولة مستهلكة متخلفة تعتبر في العالم الثالث إلى دولة منتجة إلى دولة مصدرة؟ أعتقد أنها بهرت العالم الآن. يكفيك إذا نزلت مطار كوالالمبور تشوف العالم الآخر اللي ما يسعك إلا أن تندهش وتتعجب. ومع هذا محافظين على إسلامهم، محافظين على أخلاقهم الحميدة، محافظين على يعني في الحقيقة عالم يستحق الإعجاب. نرجع مرة ثانية إلى حديث الكذب. فإذا الكذب لأجل إضحاك الناس لا يجوز ولا يحقق الأهداف التربوية التي نسعى جميعا لأجل تحقيقها. كذلك خامسا من الكذب المنهي عنه الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل. فهناك من يكذب ليفاخر أقرانه ويظهر فضله عليهم، فتراه يدعي العلم ويظهر الفضل ويتشدق بكثرة الأعمال والإحسان إلى الناس، وهو عاطل من ذلك كله، فلا فضل لديه ولا علم عنده ولا إحسان يصدر منه، وإنما يكذب في ذلك كله ليظهر فضله أو فضل قبيلته على الناس. كما يقول لبيد بن ربيعة: ملكنا البر حتى ضاق عنا، ونحن البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدا. هذا كذب، هذا مو صحيح. هذا وين ملأت البر وين ملأت البحر؟ نعم لكم وجود ولكم قبائل، لكن مو بالصحيح بالشكل هذا، كله كذب ومبالغة. فالكذب للمفاخرة والكذب لإظهار الفضل إنما هو يعني لا يجوز. وهذا في الحقيقة الكذب للمفاخرة يعني مع الأسف أكثر ما يكون بين النساء، بسبب أن المرأة عاطفية فما تحب أحد يصير أحسن منها، فتكذب في موضوع شنطتها وتقول والله الشنطة هذه احنا شارينها 300 دينار وشاريتها بكم 10 دنانير، وتكذب في عباتها اللي تلبسها تقول والله العباية هذه ماركة واحنا شارينها يبي ليها من برا وقيمتها ترى العباية هذه 200 دينار وهي يمكن قيمتها 5 دنانير، وتكذب حتى في الشيلة اللي لابستها، وتكذب حتى في الحذاء عزكم الله اللي لابسته. مع الأسف هذا الكذب كله مو صحيح، هذا ما يجوز، هذا كله كل هذا كذب محسوب على الإنسان مكتوب عليه، فلا يجوز للإنسان أن يكذب. وكلما تحرى الإنسان الكذب فإنه سيكتب عند الله كذابا بعد ذلك. من المناهي الشرعية وهو صورة من صور الكذب وهي الصورة الثالثة الكذب على المخالفين تشفيا منهم ونكاية بهم. فهناك من إذا خالفه أحد أو كان بينه وبين أحد عداوة بدأ يبحث عما يشفي غليله من هذا المخالف أو المعادي، فتراه يكذب عليه ويلصق التهم به ويغري به عند أصحاب المناصب وأرباب الولايات رغبة في إلحاق الأذى بهذا المخالف أو المعادي. وهذا حقيقة خطأ، يعني الله تعالى أمرنا يعني على أن نقول بالعدل، وعلى أن الإنسان لا يظلم أحد، وعلى أن الإنسان يقول الحق ولو على نفسه. فلذلك هذا من أبشع أنواع الكذب، الكذب على من يخالفك، وهذا من صور النفاق. إذا خاصم فجر، يعني إذا صار بينك وبينه خصومة فإنه يكون فجر، وهذا قاعد نشوفه مع الأسف. يعني حتى يقول لي واحد قال والله يا شيخ يعني مع الأسف بعض الشباب ملتزم ويدعي الالتزام، إذا صار بينك وبينه خصومة يفجر عليك، يفجر، وترى التراشق أحيانا يكون في الجرائد، وترى أحيانا التراشق يكون في النشرات، وأحيانا ترى التراشق يكون في الكتابات وفي الأشرطة. حتى أني تفاجأت في موقع الإنترنت كامل لسب الناس، بس يعني مع الأسف موقع إسلامي لكن هم يسمونه تصنيف إحنا نسميه سب، ما بقى إنسان تسمع فيه ولا عالم ولا شيخ ولا إنسان مصلح لم تكلمين عنه، هذا مبتدع وهذا أشعري وهذا ضال وهذا متصوف وهذا مخرف وهذا معرف إيش وهذا من الحزب الفلاني. هذا كله كلام مو صحيح، هذا يعني حرام. يعني العلماء لهم نظرة جيدة، وهذه كلمة الفائدة، لا يجوز للإنسان أن يتكلم عن إنسان حتى يتحقق من ثلاثة أشياء. أي واحد تبي تتكلم عنه تبي تنسبه إلى أي شيء لا يجوز حتى تتحقق من ثلاثة أشياء. فمثال لو قلت لك والله هذا الإنسان مخرف أو هذا الإنسان ضال، طيب هل تعرف أنت ما هي المعتقدات التي يضل الإنسان بها؟ تعرف أنت متى أكون أنا ضال؟ هل تعرف متى أكون أنا مخرف؟ هل تعرف متى أكون أنا مبتدع؟ ولا قال هذا الإنسان يحمل فكر الفلاني؟ هذا الأول، يجب أن تعرف ما هي اعتقادات التي يكون الإنسان بها ضالا أو كافرا أو مرتدا أو خارجا عن تعاليم الإسلام. واحد. اثنين، هل تأكدت أنت سمعت مني هذا الكلام بالفعل حتى تنسبني أنت إلى أهل الضلالة؟ ثلاثة، من تكون أنت أصلا حتى تقيم الناس؟ فهذا كله مشاكل الآن، كله مع الأسف دخل الشيطان وخضتم كالذي خاض، ودخل الشيطان علينا مع الأسف، وأصبحنا نصنف الناس وأصبحنا نتكلم بالناس. وأنصح في الحقيقة وبالذات طلبة العلم وشباب الملتزمين قراءة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، تصنيف الناس بين الظن واليقين. تصنيف الناس بين الظن واليقين، لم يكن من هدي السلف رضي الله عنهم أن يصنفوا الناس ولا أن يقسموا الناس ولا أن يحزبوا الناس، وأقرأ كتاب الشيخ عبد المحسن العبادي يحفظه الله وأمد الله في صحته، كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، يعني رفقا بإخوانكم، لا نكون إذا خاصمنا فينا فجور مع الأسف وفينا خصومة، فهذا من الكذب، الكذب على من يخالفك تشفيا. كذلك الصورة السابعة من الكذب، الكذب المقرون بالحسد. فهناك من إذا رأى أحدا من الناس متفوقا عليه في العلم أو مترقيا في الفضائل أو غير ذلك يحسده على ذلك فيقلل من شأنه ويرميه بكل نقيصة، وربما اتهمه بما ليس فيه حتى يصرف الناس عنه ويشككهم في إخلاصه وصدقه وجدارته. يعني في ترى بعض الناس وصلوا إلى 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 المناصب ووصلوا إلى الأماكن المراقي العالية، إما يعني توفيق من الله أولا، ثم يعني ذكاء واجتهاد وإخلاص وشغل، ما يعجب بعض الحساد هذا، قال شفت فلان، ترى فلان ما وصل حق المكان الفلاني إلا أنا ترى خادم حقهم، وهذا ترى هذا من خدامهم عشان كذي وصلوا، شفت فلان ترى فلان بصام لأنه بصام عشان كذي وصل، شفت فلان ترى فلان هذا يقبض من الجماعة ولأنه يقبض من الجماعة هم اللي حطوه، وهكذا ليش طيب ليش تكذب؟ خليهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يا أخي إن كان رجل صادق الله سبحانه وتعالى يتولاه ويعطيه على الحسنات على إحسانه إحسانا، وإن كان رجل بصام كما تقول ولا كاذب ولا ظالم ولا سارق، فالله تعالى يجازيه في الحساب يوم القيامة فردي وليس جماعي. بعدين تعال أنا بسأل سؤال يا أخي، أنا مو أنت مو مطلوب منك تعلق على كل شيء، حتى مو مطلوب منك كل مسألة تبدي فيها رأيك. في كثير من المسائل والقضايا الكلية كان يسأل عنها عمر يقول حتى أسأل أبو بكر، يسأل عنها أبو بكر يقول حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يسأل عنها فيقول حتى أراجع بها جبريل، جبريل يسأل عنها عليه الصلاة والسلام فيقول حتى أراجع بها ربي. في القرآن أكثر من 320 قل، قل هي إجابات عن أسئلة يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب من الله. أخي أنت مو مسؤول تكون تتعلق على كل شيء، شفت فلان فلان بصم، شفت فلان فلان عنده كذا، ليش طيب؟ احفظ لسانك يا أخي، أنت في غنى عن أن تتكلم على الناس، وأنت في غنى كذلك أن تعلق على الناس، وأنت في غنى كذلك أن تقع في أعراض الناس، فهذا نوع من الكذب وهو الكذب المقرون بالحسد. كذلك من أنواع الكذب وهي الصورة الثامنة، الكذب في المطالبات والخصومات، وهذه في الحقيقة يعني موجودة مع الأسف إذا صار خصوم بين اثنين، إما خصومة بين مؤجر وصاحب العقار، ولا خصومة بين زوج وطليقته، وإذا صارت الخصومات بينهم تعال شوف مع الأسف كل إنسان ينسى المعروف، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبدأ كل إنسان يفتري، زوج يكذب عليها وهي تكذب عليه، والمحاكم قد تشبعت من هذه الخصومات. ومن الكذب أحيانا كل منهما يدعي ويفتري على الآخر حتى يتحصل على أكبر قدر من المكاسب، فقل من يصدق في حالات المطالبات أو الخصومات، وهذا ما يشاهد دائما مرارا وتكرارا سواء كان في المحاكم أو عند حوادث السيارات، فقل أن تجد من ينصف من نفسه ويقر بخطئه، بل تجد من يكذب كي لا يكون الحق عليه فيتحمل تبعاته. هذه في الحقيقة يعني ذلك الإنسان دائما إن وقع منه الخطأ فليعترف بالخطأ ولا يكذب أو يدعي أو يعني يزعم الصدق وهو كاذب. كذلك يعني التاسع من المناهي الشرعية وهو في باب الكذب، الكذب للتخلص من المواقف المحرجة، كحال من يكذب على والديه أو يكذب في المدرسة أو يكذب على المسؤولين أو خوف من العقاب أو العتاب. واحد يقول لي أنا طلعت من المسجد وابني الكبير أنا شاك إنه يصلي ولا ما يصلي، يقول فأول ما رجعت المسجد بالسيارة قلت له يا ولد صليت؟ يعني يقول إيه والله صليت، قلت له بربك صليت؟ يقول قسما بالله العظيم يبا صليت، قال يا ولد الآن جينا من المسجد إحنا الآن أنا في السيارة، قال إيه يبا أنا رحت المسجد الثاني، قال يا ابني إذا رحت المسجد الثاني ماشيا أو راكضا أو طائرا لن تصل قبلي أصلا، إحنا سلمنا ووصلنا، قال والله العظيم رب الكعبة يبا أنا صليت، وأقسم بالله أيمان مغلظة على أنه صلى وتبي تخلص موقف المحرج. فبعدين يقول هذا الأخ يقول فلما دخل داخل ففوجئت في أن أخوه الصغير قال يبا كنا نلعب مع بعض صوني وتونا خلصنا ويبا الصلاة طافتنا وما عليه إن شاء الله مرة ثانية نصلي. شوف كذب يعني كذب مؤكد بالأيمان، وهذا كله لأجل التخلص من المواقف المحرجة، فهذا كله من الكذب الذي لا يجوز حاسب الإنسان عليه، فليتجنب الإنسان ذلك وليرفع نفسه في ذلك. من أنواع الكذب يمكن ذكرت لكم المبالغة في القول، كحال من يبالغ في تصوير حدث أو قضية أو قصة مبالغة تجعل السامع يفهم منه أكثر من الحقيقة، وربما دفع السامع دفعا إلى شيء هو يريده بنفسه. 11 من أنواع الكذب حذف بعض الحقيقة، كحال من يحذف من الكلام ما لا يناسبه ولا يوافق هواه لأجل أن يصل إلى غاية تهواها نفسه. أما من حذف من الكلام ما لا يخدم مصلحة عامة أو جمع كلمة أو نحو ذلك فلا يدخل في قبيل الكذابين، بل هو مصلح محسن. إذن الكذب الذي يعتبر صورة من صور الكذب حذف بعض الحقائق، يعني واحد يسمع من واحد يقول كلام فينقل بس جزء من الكلام ولا ينقل الكلام الباقي. يعني أعطيكم مثال، واحد كان مرة قاعد في مجلس وكان يتكلم عن شيخ أو عن رجل من رجال الدين، فأثناء الكلام قال تعرفون الرجل هذا، وهو قاعد يتكلم قال هذا كان يدق عود قبل وكان مغني وكان وكان وكان. طيب بعدين الرجل أثنى عليه قال لكن الله سبحانه وتعالى كتب له الهداية وكسر العود وأصبح رجل عالم ورجل فاضل نستفيد منه ونقرأ عند القرآن أنصحكم بالذهاب إليه، وبدأ يمدح الرجل بما هو أهله. هذا الأخ السامع شوف الكذب، راح نقل الجزء الأول من الحديث ما نقل الجزء الثاني، قال تصدقون فلان يقول عن فلان أنه كان مطرب يدق عود. إيه طيب إنزين كمل الباقي، قال لا لا بس هو قاعد في الديوان عشان يقول فلان تعرفون فلان اللي يسوي نفسه عالم ترى كان يدق عود. هذا مو صحيح، كذب هذا. هذا هو الكذب، هذه صورة من الكذب، أن تنقل بعض الحقيقة وتترك البعض الآخر. قد كان الناس في لهم جاهلية، ما في إنسان يتبرر، بالعكس كان له جاهلية، ولا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا كانت له جاهلية، كنت أحسن في الإسلام تغير وصار إماما للهدى كما كان الإنسان في الجاهلية كذلك صار الإنسان في الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم، نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.